بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول من دروسنا في دورة تدبر القرآن تصديق وتطبيق. فالمقصود من القرآن تصديق الأخبار وتطبيق الأحكام وعبادة الله عز وجل بموجب ذلك، والتدبر وسيلة إلى ذلك. الله عز وجل من على هذا الإنسان وخلقه في أحسن تقويم، وخلقه بيده جل جلاله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، وجعله في الدنيا خليفة وفي الآخرة جليسة إذا آمن. فهذا الإنسان الله عز وجل يريد منه أن يعمل بأحسن شيء ويدعو إلى أحسن شيء ويعلم أحسن شيء، ويريده يوم القيامة أن يكون في أحسن مقام، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله عز وجل من علينا بأن خلقنا في أحسن تقويم، ومن علينا بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهداية. من علينا بأن خلقنا جل جلاله، ثم مدنا بالنعم المادية والروحية، ثم هدانا إلى صراط المستقيم. فمنا من قبل الهدى ومنا من لم يقبل الهدى، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الحمد لله رب العالمين أن جعلنا مسلمين وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ولا سعادة للبشرية ولا طمأنينة ولا راحة ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالرجوع إلى القرآن وأخذ طريقة الحياة من القرآن. وهذا إنما يتم للإنسان إذا تدبر كتاب ربه. والتدبر، الله عز وجل دعانا لتدبر القرآن والتفكر في آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلماذا تدبر القرآن؟ القرآن تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن في علم الأولين والآخرين. القرآن كتاب ربنا عز وجل، فلا بد لنا أن نجلس في موائد الإيمان، وأحسن الموائد خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة من جلس في موائد أو على موائد الإيمان، يعلم كتاب الله ويتعلم كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، هذه الخيرية خاصة بهذا النوع من الناس الذين يتعلمون كتاب الله عز وجل، يصدقون أخباره ويطبقون أحكامه. فلماذا تدبر القرآن؟ كل مسلم ومسلمة يجب عليه أن يتدبر القرآن الكريم ليعرف الرب المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه، ويعرف وعده ووعيده، ويعرف عظمة ملكه وسلطانه، ويعرف أمره وشرعه، ويعرف ثوابه وعقابه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله خلق العالم العلوي والعالم السفلي وخلق فيهما مليارات المخلوقات. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفتم ذلك عظمتم الله وكبرتموه، وإذا عرفتم نعمه وإحسانه شكرتموه وحمدتموه وأثنيتم عليه فقلتم الحمد لله رب العالمين. فبتدبر القرآن نعرف الكبير من هو ونعرف الصغير من هو. بتدبر القرآن نعرف القادر من العاجز، نعرف الغني من الفقير، نعرف الملك من العبيد. بتدبر القرآن نعرف الله بأسمائه وصفاته فندعوه بها ونتخلق بها ونتعبد لله بها. فهو كريم يحب الكريم، وهو جل جلاله مؤمن يحب المؤمنين ويحب الصابرين ويحب التوابين ويحب المتقين. فالقرآن أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث، والعمل به أحسن الأعمال، وإبلاغه للناس أحسن الأعمال. هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبتدبر القرآن يعرف الإنسان أصله ويعرف الكرامات التي أكرمه الله بها، ويعرف الدين الحق الذي يجب أن يعمل به، ويعرف ماذا يريد الله منه وماذا يعطيه ربه إذا آمن به، وماذا يريد هو من الله، وما هي الأعمال والصفات التي يرضى الله بها عنه، وما هي الأعمال والصفات التي يسخط الله بها عليه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبتدبر القرآن يعرف الإنسان المعارف العظيمة التي أمر الله عز وجل بمعرفتها، وهي الواجبات الكبرى في الدين. هذه المعارف العظيمة هي التوحيد والإيمان والعبادة والأخلاق والدعوة وتعلم العلم الشرعي أو تعلم القرآن وتعليمه. فخير القرون هم شر القرون، خير القرون هم كانوا شر القرون. هؤلاء هم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الدين وظهرت فيهم صفات الدين وصفات الإيمان بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى التوحيد. فكانوا شر القرون بشر الصفات، كان فيهم الشرك بدل التوحيد، والجهل بدل العلم، والفرقة بدل الوحدة، والظلم والعدوان بدل العدل والإحسان. فاجتهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا خير القرون. فجاء التوحيد بدل الشرك، وجاء العلم بدل الجهل، وجاءت الوحدة بدل الفرقة، وجاء العدل والإحسان بدل الظلم والطغيان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الطبعة الأولى، القرن الأول، الصف الأول، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. خير القرون من كانت فيهم الصفات الكبرى. صفات الكبرى في الدين هي التوحيد والإيمان، هذا هو الأساس. ثانيا العبادات بأنواعها. ثالثا الأخلاق العالية. رابعا تعلم العلم الشرعي وتعلم القرآن وتعليمه. خامسا الدعوة إلى الله. هذه الأصول الكبرى كانت موجودة في القرن الأول، وهم فازوا بأنهم هم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين، خير أمتي، وفي رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هم فازوا بهذه الخيرية أشخاصا وصفاتا، ونحن بقيت لنا الصفات. هذه الصفات إذا جاءت فينا وتلقيناها من القرآن والسنة كما تلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن القرآن كنا خير القرون. هم خير القرون بصفاتهم وبامتثالهم لأوامر الله وبوجود هذه الأصول العظيمة في حياتهم. فكلهم مؤمنون وكلهم عباد وكلهم ذو أخلاق عالية بأخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكلهم يتعلمون الدين ويعلمون الدين، يتعلمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الدين ثم يذهبون إلى بيوتهم ويعلمون الدين، تعلموا من السلم الأحكام والأصول والفروع ونشروها في العالم. كذلك جميعا هم دعاة إلى الله. فهؤلاء خير القرون يجب علينا أن يكونوا هم أسوتنا، كما قال مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة النبي وإتمام الدين، فعرفوا لهم فضلهم فإنهم على الهدي المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، وقد أثنى الله عز وجل عليهم بصفاتهم، لأن عندهم في حياتهم هذه الواجبات الكبرى التي نسعى لتحقيقها في حياتنا وفي حياة الأمة. ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذي هذه لهم، والذين اتبعوهم بإحسان هذه لمن جاء بعدهم ولنا إلى يوم القيامة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثنى الله عز وجل عليهم بصفاتهم، وبتدبر القرآن نعرف هذه الأمور العظيمة، ونعرف أحسن حياة وأجمل حياة وأفضل حياة هي حياة الأنبياء والرسل، ثم حياة القرن الأول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالصفات والأخلاق العالية والتوحيد والإيمان الكامل وأحسن العبادات وأحسن الأخلاق كانت مفرقة في الأنبياء، ثم جمعها الله في سيد الأنبياء، ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء إلى يوم القيامة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، قدوتنا صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: في نيته وفكره، وفي أقواله الحسنة، وفي أعماله الصالحة، وفي أخلاقه العالية وأخلاقه الحسنة. وإنك لعلى خلق عظيم. فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: في نيته وفكره. نيته وفكره كيف يدخل الخلق في دين الله، ويعبد الله عز وجل على بصيرة، كان يتفكر لجميع البشرية. وفكر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في القرآن يدور في ثمان دوائر، كان يتفكر لنفسه وأهله وعشيرته وقومه وبلدته وما حولها والناس والعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل العالمين بعث رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكره لنفسه كيف ينجو من النار، كيف يعبد الله عز وجل، كيف يدخل الجنة، كيف يرضى الله عز وجل، كان يتفكر أولا لنفسه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ثم يتفكر لأهله وأهليكم. ثانيا يتفكر لعشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين. ثالثا يتفكر لقومه، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ويتفكر لأهل مكة، لتنذر أم القرى. ويتفكر لما حولها، لتنذر أم القرى وما حولها. ويتفكر للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويتفكر ثامنا للعالم، الإنس والجن، يتفكر للعالم، فهو رحمة لجميع الخلائق، الحيوانات والإنس والجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فروح الرسالة هو الرحمة، وروح الدين هو اليقين. قوة الرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تمنعه أن يضر الناس، وقوة اليقين في قلبه تمنع الناس أن يضروه. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نائما في إحدى الغزوات، فجاء أعرابي واخترط السيف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت ظل شجرة، فاخترط السيف ورفعه وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله الله الله. فسقط السيف من يد الأعرابي واخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني يا أعرابي؟ قال: كن خير أحد. فقوة يقين النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أسقطت السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة الرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم منعته أن يقتل الأعرابي، وإلا الأعرابي مستحق للقتل، لكن ذهب إلى قومه ودعاهم إلى الله، لكن هو اختلف في إسلامه، فقال: جئتكم من عند خير الناس، وقص عليهم الخبر فأسلم. فقوة اليقين على الله عز وجل أنه هو القوي وأنه الحفيظ وأنه القادر على كل شيء، هو المحيط بكل محيط، الواحد الأحد القادر على كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد، الذي له الملك والملكوت جل جلاله. قوة اليقين تمنعني أو تحفظني من شر المخلوقات، وقوة الرحمة تمنعني أن أسيء إلى الناس أو أن أضر الناس، بل قلبي مملوء برحمة الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت له. فلا بد من تدبر القرآن، ولهذا جنة المعرفة هي في تدبر القرآن ومعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، في معرفة الملك والملكوت، في معرفة أخبار اليوم الآخر. جنة المعرفة هي الموصلة إلى جنة البحرة. وجنة المعرفة، معرفة الله وتوحيد الله والإيمان بالله والعمل بطاعة الله، أعظم من جنة الزخرفة، لأن جنة الزخرفة ثمرة من ثمرات جنة المعرفة. فلا يدخل الجنة وينعم بالنعيم يوم القيامة إلا من في قلبه لا إله إلا الله. فتدبر القرآن أخذ منهج حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون أقوالك أقواله وأعمالك أعماله وأخلاقك أخلاقه، واتبعوه لعلكم تهتدون. فأعظم منا من الله عز وجل به علينا بعثة سيد الخلق إلينا، فنبينا أفضل رسول، وكتابنا أحسن كتاب، وديننا أحسن الأديان. إن الدين عند الله الإسلام. فالتدبر هو جنة المعرفة التي أعرف فيها ربي عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأعرف فيها ملكه وسلطانه، وأعرف فيها أمره وشرعه وحدوده وثوابه وعقابه. أعرف هذه الأمور بتدبر القرآن. أنا أسمع القرآن أو أتلو القرآن وأنا أعتقد أني كالعبد الذي يقرأ رسالة سيده، تأتي أوامر ملكية، افعل كذا ولا تفعل كذا. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أمر ملكي من ربي لعبده المؤمن. يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأجلس لأسمع كلام ربي عز وجل أو أتلو كتاب ربي عز وجل وأنا العبد الذي يتلقى الأوامر الملكية بفعل ما يسعدني في الدنيا والآخرة وترك ما يسوءني في الدنيا والآخرة. ونحن إن شاء الله بدأنا دورة تدبر القرآن الأولى وعنوانها تدبر القرآن بين العلم والعمل، وهذه انتهت وهي موجودة على موقعنا هذا بالسهل. وهذه الدورة الثانية دورة تدبر القرآن تصديق وتطبيق، نصدق الأخبار ونطبق الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وصدق الأخبار وأخبر بها الناس كما سيأتي إن شاء الله شرح هذه الأخبار، وأطبق الأحكام وأدعو الناس إلى تطبيقها. ثانيا وبتدبر القرآن، أو ثالثا بتدبر القرآن يعرف المسلم الحق من الباطل، ويعرف التوحيد من الشرك، ويعرف الخير من الشر، ويعرف الفضائل من الرذائل، ويعرف حزب الله من حزب الشيطان، ويعرف أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، نزأت في المنافقين. فبتدبر القرآن التفكر والاعتبار بما في القرآن من الأحكام والأخبار والقصص يترقى الإنسان، يزيد إيمانه وتحسن أقواله وتصلح أعماله وتحسن أخلاقه. وهذا هو المطلوب من الإنسان، أن يكون في أعلى مقام، في أعلى مقام، ويتجمل بهذه السنن التي في كتاب ربي عز وجل، فيتخلق بالأخلاق العظيمة، قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأصول الأخلاق أربعة: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصبر من أعظم مقامات الدين، الخوف من أعظم مقامات الدين، تعظيم الله من أعظم مقامات الدين. فالصبر جوهرة، إذا أراد الله عز وجل أن يعطيك هذه الجوهرة ابتلاك بمصيبة في أهلك أو نفسك أو مالك حتى تنال هذه الجوهرة وتحقق عبودية الصبر. والله يحب الصابرين وإن الله مع الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا أراد الله عز وجل أن يعطيك عبودية الشكر ساق إليك النعم حتى تكون في عبودية الحمد والثناء والشكر لربك. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا أعطاك نعمة يريد أن يستخرج منك عبودية الشكر، وإذا ابتلاك بالمصيبة يريد أن يكتبك في ديوان الصابرين. والدين نصفان، شكر وصبر. فاللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين. رابعا، وبتدبر القرآن يعرف المسلم ما هي الواجبات الكبرى التي تجب على كل مسلم ومسلمة، ويجب عليه أن يقوم بها، يعرفها أولا كما ذكرناها، ثم يطبقها على نفسه، ثم ينقلها إلى غيره. فهذا الدين لكل البشرية، هذا الدين مثل الشمس للعالم كله، والهواء للعالم كله، وهذا القرآن للعالم كله. هذا بلاغ للناس، والله رب الناس، والكعبة أول بيت وضع للناس، وأنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلا بد أن نؤدي الأمانة ونقبل ما جاءنا من رب الناس ونعمل به وندعو الناس إليه. فالله عز وجل أعطانا ما أعطى الأنبياء، أعطى الأنبياء العبادة والدعوة، وأعطى هذه الأمة العبادة والدعوة، وتوجها من بين سائر الأمم بأربعة تيجان. تاج الأول تاج كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة في التوحيد، في الإيمان، في العلم، في التعليم، في الدعوة، في الأخلاق، في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. التاج الثاني تاج هو اجتباكم، الله عز وجل اجتبى الأنبياء من بين الناس، اجتبى الأنبياء والرسل بين الناس وأرسلهم إلى خلقه بكتبه جل جلاله، ونحن اجتبانا من بين سائر الأمم، وجعلنا هاي أمة أخذت للناس، نقوم بما يقوم به الأنبياء، فلا نبي بعد رسول، هو خاتم النبيين، ونحن أمته نتعلم الدين ونعمل بالدين وندعو للدين إلى أن نلقاه. وهذا تشريف لنا، تشريف بأن جعلنا ندعو إليه، تدعو للملك الحق جل جلاله، تعرف الناس به، وتكليف لنا بأن نقوم بهذا العمل العظيم. هو اجتباكم. والتاج الثاني وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تعرفون الخالق لخلقه، وتجتهدون على الناس حتى يعرف الكبير والعظيم والكريم، فيتوجه إليه ليستفيدوا من خزائنه، ويعبدوه ويسألوه حاجة أنتم يعني. وكذلك جعلناكم أمة وسط، وسط بين الخالق والمخلوق، تعرفون الخلق بالخالق حتى تنزل رحمة الخالق على الخلق، وحتى الخلق يستفيدون من خزائن الخالق. والتاج الرابع لتكونوا شهداء على الناس، هذه الأمة تشهد للأنبياء بأنهم بلغوا إلى الأمم يوم القيامة كلمة، فالأنبياء يشهدون، فالأنبياء يشهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته، وكل أحد من هذه الأمة يكون شهداء على الناس يوم القيامة، وكل سوف يشهد أنه علم الناس وبلغ الناس حتى تقوم الحجة على الخلق. أن نتعرف على الواجبات الكبرى، وهناك سبعة أمور هي أبواب جنة المعرفة. من أراد أن يدخل جنة المعرفة فليتعرف على هذه الأبواب. هذه الأبواب باب الأول باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة خزائنه ووعده ووعيده. الباب الثاني أن نعرف الدين والقرآن الذي نزل تبيانا لكل شيء وفي جميع الأحكام وفي ما يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. والباب الثالث معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة أقواله وأعماله وأخلاقه وسيرته حتى نقتدي به. فلا سعادة لأحد إلا إذا كان قدوته الأنبياء والرسل. واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب موسى، واذكر في كتاب إسماعيل، اذكر جهده وإيمانه وأخلاقه وأعماله ودعوته إلى الله. فالإنسان إذا ذكر حياة الحكام والرؤساء تعلق بالجاه والمناصب، وإذا ذكر حياة الأغنياء تعلق بالشهوات، وإذا ذكر أحوال الأنبياء وحياة الأنبياء تعلق بحب الله وتعظيم الله والدعوة إلى الله والمسارعة إلى الخيرات. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى الذين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فنذكر نتعرف على حياة الأنبياء ليكون قدوتنا، ومن لم تكن قدوته الأنبياء فلا شك أن تكون قبلته لليهود والنصارى، كما قال صلى الله عليه وسلم: فتتبعون سلم من كان قبلكم حذو القلة بالقلة. قال اليهود والنصارى، قال فمن، ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكياد. فالإنسان خلق ليقتدي، وأحسن الاقتداء بالأنبياء. ولهذا الله عز وجل ذكر في القرآن قصص الأنبياء لنقتدي بالأنبياء في دعوتهم إلى الله عز وجل. ولكن في مسائل الأحكام نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد شرعنا بنصح. فالواجبات الكبرى في الدين نتعرف عليها، فهذه أبواب جنة المعرفة: معرفة الله بأسماء وصفاته، ومعرفة دينه، ومعرفة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء، ومعرفة النفس البشرية. هذه النفس البشرية، ماذا هذا الإنسان يريد من الله وماذا يريد الله عز وجل منه، ومعرفة الدنيا التي نعيش فيها كيف نقضيها على طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومعرفة الآخرة التي نحن يعني سنقدم عليها، كيف الإنسان يعمر قصوره في الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. فمن دخل جنة المعرفة أدخله الله جنة الزخرفة يوم القيامة. ومن عرف العظيم جل جلاله آمن بكتاب العظيم. من عرف ربه بأسمائه وصفاته آمن بكتابه العظيم فورا، وامتثل أمره العظيم. فعدم الامتثال سبب عدم المعرفة بالله، وعدم تطبيق القرآن على النفس ونقله للعالم. فمن عرف العظيم آمن بكتابه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم. وثواب العظيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكتاب عظيم، فبتدبر القرآن يأتي الإيمان في القلب، فيتسع الصدر وينشرح ويمتلئ الصدر بالنور. فإذا امتلأ القلب بالإيمان انفتح انشرح الصدر واتسع بجميع الطاعات والفضائل والسنن والآداب، ثم انقادت الجوارح للعبادة ونطق اللسان بالذكر والحمد والشكر والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله. وهذه العبودية، هذا الإنسان الله يريد في الدنيا خليفة يعمل بأوامر من استخلفه، والذي استخلفه ربه استقبل الأمر الملكي الشرعي من ربه عز وجل فيمتثل أمر ربه يفعل الأوامر ويتلم بالنواهي ويبلغ أوامر ربه الملكية إلى الخلق، ويقول للناس الملك يحب كذا ويكره كذا، ويعرفهم بالملك جل جلاله وما له من الأسماء والصفات حتى يحبوه ويعظموه. فالله عز وجل يريد منا أن نتعرف عليه بأسمائه وصفاته حتى نعبده كما يجب ونجد اللذة في العبادة. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت مقرونة بالخشية والتعظيم والذل لله عز وجل والخوف والرجاء له جل جلاله. والعبادة طاعة العابد لمعبوده فيما أمر به مقرونة بالحب لله والتعظيم له والذل له. الله عز وجل بين لنا في القرآن مراسيم ملكية وأخبار حكيمة حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة ونعبده عن علم فنتعلم ونعلم. وأخبرنا أن من أسمائه الحسنى ما ذكره الله عز وجل في القرآن حتى نمجده ونعظمه ونعرف من نعبد أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لا بد القلب أن يعرف هذا. والإنسان إذا تكلم مع الناس هو أول ما يكلم قلبه ويعلم أن الله أول من يستمع له، والله يحب من يمجده ويكبره ويعظمه ويثني عليه. ثم الناس والجن الحاضرين هؤلاء تبع والملائكة تبع، لكن الإنسان يتكلم باللسان وأول من يخاطب قلبه، أول ما تسمعه الأذنان وتوصل للقلب. اللسان يقول للقلب ربي عظيم، يقول للقلب هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله العظيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأعرف ربي، أعرف ربي حتى أعبده، لأنه أهل أن يعبد وأهل أن يكبر وأهل أن يتقى وأن يسأل. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل ما عرفته ازداد إيماني. ومن عرف العظيم جل جلاله كفانا في طاعته. من عرف العظيم بأسمائه وصفاته جل جلاله كفانا في طاعته، فتجد في أنواع الطاعات الواجبات والمستحبات. ومن عرف أوامر الله دون أن يعرف الله كفانا في التفلت من أوامر الله. ما عنده طاقة إيمانية تجعله يمتثل الأوامر بالحب والتعظيم والذل لله عز وجل. لكن من عرف الله بأسمائه وصفاته حقا كفانا في طاعته حقا، فيقبل على جميع الأوامر الخفيفة والثقيلة كما سيأتينا، ويقبل على الأوامر الانفرادية والاجتماعية، ويفعلها بالحب ويكون الثقيل عليه خفيف والكثير قليل، ويتلذذ بطاعة الله. فتكون طاعات شهوات، كما أن المطعومات والمشروبات عند غير المؤمنين شهوات، شهواتهم فقط في الدنيا. لأن هذا الإنسان لا يتسع إلا لأمرين، شهوات الأوامر، شهوات حيوانية وأوامر ملكية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكن نحن نأخذ من الشهوات بقدر الحاجة حسب أمر الله، ونمتثل الأوامر بقدر الطاقة. وسارعوا سابقوا وجاهدوا في الله حق جهاده، خذوا ما أتيناكم بقوة. العمل العظيم له ثواب عظيم، وكل والقرآن عظيم كما سيأتينا فيه الأوامر الملكية العظيمة. وربنا ملك، لا بد أن نعرف الملك. فالملك جل جلاله له ملك السماوات والأرض. نحسب هذه الأمور، الله عز وجل هو الملك الحق الذي له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض. ملك عظيم له ملك العالم العلوي والعالم السفلي، ملك عظيم له ملك الدنيا والآخرة، ملك عظيم له ملك عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة ذرة في عالم الغيب، فالجنة غيب والنار غيب واليوم الآخر غيب، والله عز وجل خلق سبع سماوات كشف لنا واحدة وستة غيب، وخلق سبع أراضين كشف لنا واحدة وستة من الغيب، والجن غيب والملائكة غيب. فعالم الشهادة هذا جزء من عالم الغيب، ذلك عالم الغيب والشهادة، فبدأ بالغيب قبل الشهادة. حتى أجد الأنس بعبادة الله والفرح واللذة لا بد أن يعرف الملك جل جلاله، فهو هو الملك ونحن مماليكه وعبيده. هو الملك الذي ملك الملك كله والمماليك وما يملكه، لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له الملك كله جل جلاله. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن منافقين لا يعلمون، ولله غيب السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض. جنود السماوات والأرض لا يحصيها إلا من خلقها، لكن جنود البشر محدودة. هو ملك عظيم وله أوامر ملكية، وأوامره ثلاثة أنواع. أوامر ملكية في هذا الكون كما ستأتينا إن شاء الله في درس القادم إن شاء الله، أوامر ملكية وأوامر شرعية وأوامر جزائية. فهو ملك جل جلاله، له الملك التام الواسع الشامل لكل ما في الكون، له وحده لا شريك له. ما دام هو الملك وأنا خاضع لأوامره الملكية في طولي وشكلي ونوعي، فلا بد أن أخضع لأوامره الشرعية، لأن أوامره الشرعية أنا الذي أنتفع منها، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والإيمان بأن الله عز وجل ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما له فائدة. هذا الإيمان بأن عرفت ربي أنه الملك، إذا آمنت بأنه الملك فالمؤمن تحصل له فائدتان عظيمتان. الأولى الإيمان بقضاء الله وقدره، فلو قضى علي ملك الملوك مرضا أو فقرا أو بلاء فلا أعترض، لأني ملكه يتصرف في بما يشاء، كما يتصرف في السحاب والشمس والقمر والرياح والبحار وغيرها من المخلوقات التي هي ملكه، وأنا من ضمن ممالكه. لكن الله أكرمني وجعلني خليفة، فأنا أرضى بما قضاه الله عز وجل وقدره عليه، بل أحمده على أقضيته الملكية علي وعلى غيري، لأن قضاء الله وقدره في الملك كله كل حكمة وإحسان ورحمة وعدل. هذه أقضية الله الملكية سواء كانت محبوبات أو مكروهات، لا تأخذ عن هذه الأمور الأربعة. كل أقضية الله عز وجل على وفق الحكمة، لأنه يضع الشيء في موضعه، والرحمة لأنه أرحم الراحمين، والعدل والإحسان. فكل ما نراه إما نعمة وإلا منعم عليه، فلا ترى في الكون إلا مظاهر إحسانه جل جلاله. فلم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ فهذه الفائدة الأولى، فهو ملك وأنت ذرة في ملك من العالم الإنساني، والعالم الإنساني هذا كله 7,000 مليون لا يكون ذرة، لا يعادلون ذرة من عالم الحيوان. عالم الحيوان في البر أكثر من مليون صنف، وفي البحر أكثر من مليون صنف. العالم الإنساني لا يكون يعني من جنس واحد، من عالم النمل أو عالم الإبل أو البقر أو الطيور، طيور أمم وقبائل لا يحصيها إلا الله. فالعالم الإنساني ذرة من العالم الحيواني، والعالم الحيواني ذرة من العالم النباتي. عالم النبات أكثر من 40 مليون عائلة، عائلة النخيل، عائلة العنب، عائلة القمح، كل عوائل وأمم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لأنه ملك، هذا ملكه، يتصرف في ملكه بما يشاء. البحار من ملكه، جبال ملكه، الهواء ملكه، السماوات ملكه، الأرض ملكه، هو ملك وأنا عبده، وهو الملك جل جلاله. فهو ملك، إن شاء أعطاك صحة وإن شاء سلبها منك، وإن شاء أعطاك عقلا وإن شاء سلبه منك، وإن شاء أغناك وإن شاء أفقرك، وإن شاء أعطاك مالا وإن شاء سلبه. فإذا أمنت بهذا رضيت بقضائه وقدره. هذه الفائدة الأولى، إذا عرفت الملك وأنه يتصرف في ملك بما يشاء، وأنه لا يقضي إلا ما هو وفق الرحمة والعدل والإحسان. الثانية، الرضا بشرعه وقبوله والقيام به، لأني ملكه، أنا ملك الله عز وجل. إذا قال لي افعل كذا، صل صم افعل كذا، أفعل. وإذا قال لا تفعل، لا تقرب الزنا، لا تأكل الربا، إذا قال افعل أفعل، وإذا قال لا تفعل فلا أفعل. لأن مقتضى العبودية التامة لله أن تخضع لشرعه، فأنت تنعم بعطاء الربوبية، خلقك في أحسن تقويم، وأمدك بالأقوال، وخلق النعم من حولك كلها في خدمتك. ألم تروا أن الله سخر لكم أنتم، أما هو غني عن العالمين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. فمقتضى العبودية التامة أن تخضع لشرعه جل جلاله، كما أنك خاضع لأوامره الملكية وقضائه وقدره. ومقتضى الإيمان بأن الله عز وجل ملك، الرضا بقضائه الملكي وقضائه الشرعي، ومن قضائه الشرعي هذا الدين الذي من الله به عز وجل عليه، ومن علينا بنعمة هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أطاع ربه بفعل الأوامر واجتناب النواهي فقد حقق العبودية التامة، ومن عصى ربه بفعل المحرمات وترك الواجبات فخرج عن مقتضى العبودية التامة. العبودية التامة كما أنك خاضع لقضاء وقدره وأوامره الملكية، لا تستطيع أن ترد نزول المطر ولا تغير الأجواء ولا لونك ولا نوعك، كذلك يجب أن تخضع لأوامره الشرعية. هذا عطاء الربوبية، الخلق والإيجاد والأقوات، وهذا عطاء الألوهية وهو الدين الحق الذي تسير عليه. فالإنسان مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. لم يجعلك ترابا يطأ عليه ولا حيوانا يركب عليه، بل جعلك في الدنيا خليفة، ويوم القيامة إن أمنت جليسة. إن متقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فتدبر القرآن هو جنة المعرفة، كتاب ربنا عز وجل. ونحن سوف تكون دروسنا بفضل الله عز وجل وبعون الله عز وجل وتوفيقه في الواجبات الكبرى في الدين، وهي أيسر شيء وأسهل شيء، تعلمها أسهل شيء، والتعبد لله بها أسهل شيء، والدعوة إلى الله بواسطتها أسهل شيء. هذه الواجبات الكبرى، التوحيد والإيمان والعبادات والأخلاق العالية وتعلم القرآن وتعليمه، والدعوة إلى الله. هذه وظيفة العبد بين يدي ربه وبين يدي خلقه. فبتدبر القرآن نعرف فضائل هذه الأمة، فضائل الأعمال، ليسهل علينا القيام بهذه الواجبات الكبرى، ونعرف الأجور العظيمة لمن قام بعبادة الله والعقوبات الشديدة لمن تركها. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذه الواجبات العظيمة متى نعرفها؟ بتدبر القرآن. والقرآن كل أخذ في تفسيره بطريقة، أهل النحو وأهل اللغة وأهل البلاغة. القرآن عظيم، كتاب أحكمت آياته، فيه أخبار الأولين والآخرين، فيه أخبار الوعد والوعيد. ولكن ستكون دروسنا بعون الله عز وجل في هذه الواجبات الكبرى في الدين، وهي الصفات التي كانت في القرن الأول. فنحن من بهذه الصفات نكون من الذين اتبعوهم بإحسان، تعبدا لله وتخلقا بالأخلاق التي يحبها الله، ودعوة إلى الله وتعليم بشرع الله. بتدبر القرآن نعرف الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله لهداية عباده إلى الصراط المستقيم، ونعرف طريقة حياتهم وجميل صفاتهم وإحسانهم إلى الخلق وصبرهم في جميع الأحوال على التكذيب والسب والاستهزاء. فإذا رأيت من يستهزئ بك ويسخر منك فاعلم أن الله عز وجل سيعطيك صفة الحلم. فالحلم جوهرة عظيمة، لا يمكن أن تأخذ هذه الجوهرة إلا إذا رماك الله بسفيه يستهزئ بك ويسخر منك. فأنت حتى تحصل على هذه الصفة لا تنظر إلى حال هذا السفيه، بل انظر إلى جمال من أرسله وابتلاك به. انظر إلى جمال المبتلي، يريد أن يخرج أن يعطيك صفة الحلم، فرماك بسفيه يخطئ عليك ويسفهك ويستهزئ بك. والله عز وجل يريد منك أن تكون حليما، إن إبراهيم لأواه حليم. الحلم لا يمكن تتحصل عليها إلا إذا واجهك سفيه يستهزئ بك ويسخر منك. ولهذا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل حسب دين حسب إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت ابتلاءات عظيمة، قيل له ساحر وكذاب وشاعر ومجنون، هذا الذي بعث الله بشرا رسولا؟ هذا الذي يذكر آلهتكم؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكانوا يسخرون بما يستهزئون، ولكن الله عز وجل جعل العقبة للمتقين، وجعل شر القرون خير القرون، لأنهم آمنوا بالله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعرفة حياة الأنبياء يعطيك حب الأنبياء، يعرفنا بحياة الأنبياء بجهد الأنبياء. وحياة الأنبياء شيء وجهدهم شيء آخر. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجموع الدين الكامل، وجهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد في سبيل الله. حياة النبي شيء وجهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فلا بد من حياة النبي وجهد النبي. جهد النبي يا أيها المدثر قم فأنذر، حياة النبي يا يوم المزمل قم الليل إلا قليلا. فبتدبر القرآن نعرف حياة الأنبياء والرسل، وكيف صبروا، كيف تحملوا، ما جرى عليهم وكيف نصرهم الله عز وجل على أعدائهم، كيف دعوا الله عز وجل واستجاب لهم فورا. نوح كل نبي يعطي الدعوة والدعاء، يعني العبادة والدعوة. نوح دعا الله عز وجل لما دعا قوم إلى الله ولم يستجيبوا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وأيوب إذ نادى رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فجنة المعرفة جنة تعلم القرآن باليقين ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة ملكه العظيم ودينه العظيم وكتابه الكريم وما جرى على الأنبياء والرسل وكيف الله عز وجل نصر أولياءه وخذل أعداءه. هذه جنة المعرفة التي بتدبر القرآن ندخلها فنعرف حياة الأنبياء ونقتدي بهم في الإيمان والتوحيد ومحاسن الأخلاق والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله عز وجل. وبتدبر القرآن يزيد إيماننا وتوحيدنا وتحسن أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمقصود بالمجاهدة أنا والناس بعد ذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نفتح لهم أبواب الهداية، أبواب معرفة الله، أبواب معرفة أركان الإيمان، أبواب معرفة اليوم الآخر وماذا فيه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمجاهدة في الله هي حياة القرن الأول التي فيها الواجبات الكبرى الخمس في الدين التي ستكون يعني هي موضوع دروسنا، وهي التي اشتمل عليها القرآن، اشتمل عليها القرآن وبينها وفصلها تفصيلا واضحا حتى يكون الإنسان على بصيرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فنحن جميعا مخاطبون بأصول الدين وفروعه نعمل بها ونعلمها وندعو الناس إليها. ندعو الله عز وجل جعل أمام المسلم ثلاث أواني: آنية الكفار يدعوهم إلى الله ليهتدوا، والآنية الثانية آنية أهل الجهل يعلمهم شرع الله، صلوا كما رأيتموني يصلي. فالعالم يعلم الناس كيف يعبدون الله، والداعي يدعو الناس إلى الله ليعبدوا الله، الداعي يدعو الناس ليعبدوا الله، والعالم يعلم الناس كيف يعبدون الله. ومن أعطاه الله مالا يعطي الناس ويتفضل عليهم بما أعطاه، لا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالكفار محل دعوتهم، والله قادر يهديهم جميعا، لكن الله أعطانا وظيفة الأنبياء ليكون جميع المواليد إلى يوم القيامة في صحائفنا إذا قمنا بالعمل. ولا يليق بالإنسان الذي جعله الله وظيفة أن يشتغل بوظيفة البوابين والكناسين، بل يكون خليفة ويمتثل أوامر من استخلفه وينشر أوامر الخليفة في أمته، في البشرية، في الهند، في الصين، في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، في دول العالم. هذا بلاغ للناس وللضروبة. فيكون وقت هذا المسلم، وقت هذه المسلمة، الدين كيف يأتي في حياتي وكيف يأتي في حياة البشرية، فنعمل حياة الناس. لأن في الدنيا نظامان: نظام التعمير ونظام التخريب. نظام التعمير قام به الأنبياء والرسل، يعمرون حياة الناس بالإيمان والتوحيد والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. نظام التخريب يقوم عليه إبليس وجنوده من الإنس والجن، يفسدون حياة الناس ويشعرون الحرائق في الأمة وينشرون الشر والشبه والفساد والله عز وجل بيّن في القرآن هذا العدو وجنود للشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فعند الشيطان جهد متصل وعندنا جهد منقطع. إن كان هناك جهد للدعوة منقطع لا نقوم بالدعوة إلا في قليل من الوقت وقليل من يقوم بالدعوة. أكثر الخلق يعبدون الله ويأخذون من الدين لكن لا يرون أن يعطوا للدين، إما لجهلهم وإما لانشغالهم بشهواتهم. شغلتنا أموالنا وأهلنا عن إقامة الدين في العالم، عن نشر الصدق في العالم، نشر الصلاة في العالم، نشر التوحيد في العالم، نشر الإحسان في العالم، تعريف الناس للرب عز وجل. هذه كلها محاسن، والدين كله محاسن، والداعي ينشر محاسن الدين، والكافر ينشر محاسن الدنيا ويعلق الناس بالدنيا. وجهد الأنبياء على الناس، وجهد أعداء الأنبياء على ما حول الناس من الشهوات، حتى الناس تنصرف لشهوات الدنيا وتتبع أهواءها ولا تتبع شرع الله، ليكونوا كالحيوانات. الحيوان يأكل ويشرب كيف شاء بلا حد ولا قيد ولا أمر ولا نهي، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أولى الكفار. فالحيوانات التي تملك تأكل ما تريد أنت وتشرب ما تريد أنت وتنام حيث تريد أنت، فكذلك أنت يجب أن تأكل كما يريد الله وتشرب كما يريد الله وتلبس كما يريد الله وتعمل كما يريد الله وتعمل كما يريد الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والحمد لله رب العالمين أن من علينا بهذا المجلس المبارك، فهذا المجلس مجلس نسمع فيه كلام ربنا عز وجل ونتكلم عن ربنا عز وجل ونسمع ربنا عز وجل ما يحب. فهذه أفضل مجالس الدنيا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه روضة من رياض الجنة اجتمع فيها الناس من مشارق الأرض ومغاربها. فالله عز وجل الذي يسير الكواكب هو الذي سيرنا، وإذا أراد أن يسمع عبده ما يحب ساقه إلى من يحب أو ساق من يحب إليه ليسمعه. فالله رحمن الرحيم جل جلاله، رحمنا واختار لنا من بين المجالس الغافلة في العالم كله هذا المجلس المبارك. هذا مجلس عظيم كما قال وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده ثم يناديهم مناد انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا فضل من الله عز وجل علينا أن جمعنا متكلما وسامعا، وكلنا شركاء في الأجر. فنحمد الله عز وجل الذي كل نعمة منه جل جلاله. وبتدبر القرآن يزيد إيماننا وتوحيدنا وتحسن أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا، وذلك بالنظر والتفكر والتدبر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها قبل امتثال الأوامر، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فالقراءة لكسب الأجور والحسنات تختلف عن القراءة بالتدبر والتفكر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الذي له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض ليس بحاجة إلى طاعة الطاغين ولا إلى معصية ولا تضر معصية العاصين، لأنه ملك عظيم جل جلاله. وبتدبر القرآن ننظر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ننظر في كتاب ربنا ماذا ذكر وماذا بين عن الله وأسمائه وصفاته عن أوامره الشرعية جل جلاله كما سيأتينا إن شاء الله. بتدبر القرآن نعرف قيمة الدنيا التي نحن فيها وقيمة الآخرة التي نحن طائرون إليها، ونعرف ماذا يجب أن نعمل في هذه الحياة الدنيا، وماذا أعد الله في الآخرة من النعيم لمن آمن به، وماذا أعد من العذاب لمن عصاه، ليكون ذلك محركا للقلوب إلى أنواع الطاعات والعبادات وزاجرا عن المعاصي والسيئات. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كان يعلمون، ولا الآخرة خير لك من الأولى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار إلى آخر الآية. وبتدبر القرآن نعرف عدو الإنسان الذي لا يغفل عنه أبدا وهو الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والدنيا ونعرف الدنيا التي يعني تشغل الإنسان عن الدين والهوى الذي يصد عن الهدى. بتدبر القرآن نعرف العدو الأساسي وهو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو للشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ونعرف النفس الأمارة بالسوء، ونعرف الدنيا التي تشغل عن الدين والهوى الذي يصد عن الهدى. فمن لم يتبع الهدى لا بد أن يتبع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وإذا عرفنا العدو يقينا اتقيناه وحاربناه. ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهكذا بهذه المعارف العظيمة الإنسان يزداد إيمانه، ثم تحسن أقواله، ثم تحسن أعماله، ثم تحسن أخلاقه، ثم تأتي الطاعات الكاملة والأقوال التي يحبها الله، فيأتي بعد الإيمان الكامل العمل الكامل، ثم يأتي الرضوان الكامل من الله، ثم تزداد سعادة الإنسان في حياته، ثم تزداد إذا مات، ثم تزداد في قبره، ثم تبلغ كمالها في الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكل هذا مفصل في القرآن. ومن نقص إيمانه نقصت أعماله ونقصت أخلاقه وساءت أحواله، ثم ساءت حياته، ثم جاء سخط الله عليه، ثم زادت حياته سوءا عند الموت، ثم زادت حياته سوءا في القبر، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم زادت سوءا في نار جهنم التي هي سجن، وفي داخل السجن أنواع العذاب، أنواع العذاب في داخل السجن. فأهل النار في سجين، في سجن، وهذا سجن مظلم، وفي أنواع العذاب كما في الجنة، الجنة قصور ملكية فيها ألوان النعيم، كذلك السجون الجهنمية فيها ألوان العذاب، حمان الله عز وجل وإياكم منها، ومن علينا بدخول جنته ورؤية رسوله ورؤية ربنا عز وجل في ذلك المقام. هذه كلمات يسيرة في درسنا اليوم، هذا الدرس وقد انتهى الوقت. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تبعنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا في قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.